Дарьи.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر ذي القعدة 1437 هجرية، 16 من شهر أغسطس سنة 2016 ميلادية، كان هذا اللقاء وكان هذا البيان، وهو بيان ربما تأخر كثيرا وتساءل الناس عنه كثيرا، ونحن نقوله اليوم إبراء للذمة وشهادة لله ثم للتاريخ. تعلمون أننا شاركنا بالمناصحة كمجموعة من الدعاة والعلماء فيما عرف بمجلس شورى العلماء، وكانت مهمة المجلس هو توجيه النصح لكل التيارات وكل الأطراف، حتى أننا يعني وجهنا النصيحة وجلسنا مع الكثير من الأطياف والتيارات. ثم حدث بعد ذلك المناوشات التي حدثت بين التيارات المختلفة والمتصارعة في الشارع المصري، وما قتل من الشباب عند نادي الحرس الجمهوري. عندها تساءلنا ماذا نصنع لنحقن الدم الحرام، ماذا نصنع لنحمي أبناءنا وشبابنا من أن تسيل نقطة دم بغير حق. تواصلنا الشيخ محمد حسان بارك الله فيه، كان في العمرة، واتصل وقال أنا لا أستطيع أن أصلي ولا أن أقرأ القرآن، لابد أن ندلي بدلونا في السعي للصلح بين المختلفين بين المتخاصمين. وبالفعل جاء الشيخ من العمرة في العشر الأواخر، في أول العشر الأواخر من رمضان، وجلسنا يوم 21 رمضان أو توافقنا يوم 21 رمضان على أن نجلس أولا مع ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين وتيار دعم الشرعية، تحالف دعم الشرعية، ونسمع من إخواننا ماذا تريدون وما هو المتاح وما هو المأمول وما الذي نستطيع أن نفعله في هذه الأزمة. وبالفعل جلسنا مع إخواننا، وأنا أذكر نفسي بالتواريخ، جلسنا مع إخواننا يوم الثلاثاء 22 رمضان قبل فض ربعة بفترة طويلة، وحرصنا على أن نجلس معهم خارج ربعة، وقلنا لهم جهزوا لنا مكان وجهزوا لنا مجموعة مش من الإخوان فقط وإنما من كل التحالف. وبالفعل جهزوا لنا شقة واجتمعنا، كان الدكتور عبد الله، الشيخ محمد حسان، كان معنا أخونا محمود حسان، كان معنا الدكتور محمد عبد السلام، وتحديدا التقينا بهذه الشخصيات. أنا يعني أنا بذكر نفسي بالأسماء من أنساه، كان الدكتور عبد الرحمن البر، الدكتور عطية عدلان، الدكتور صلاح سلطان جاء في أثناء الجلسة بعد قرابة ربع ساعة أو نصف ساعة وجاء ودخل، الدكتور صفوت عبد الغني، المهندس أيمن عبد الغني، المهندس إيهاب شيح. الجلسة دي استمرت تقريبا من الساعة واحدة أو واحدة ونص لقرابة المغرب، يعني حوالي الساعة ستة ستة ونص، كانت جلسة مطولة. وتكلمنا معاهم إيه رؤيتكم للأحداث، أنتم يعني تمارسون السياسة ونحن لا نمارس السياسة، نحن نريد المنصحة ونريد الإصلاح، ما هي رؤيتكم وتوقعاتكم للأحداث وماذا تريدون؟ فكان الخطاب ابتداء تريدون أن تنصروا القضية، تعالوا اجلسوا معنا هنا في ربعة. قلنا يا أخوانا احنا جايين برؤية، احنا جايين برؤية إصلاحية، مش برؤية أن نتحزب أو ننحاز أو نحكم على أحد، وإنما جئنا لنحقن الدم المسلم والدم المصري بصفة عامة. وبدأ الحوار والتجاذب في الحوار، حتى لما دخل الدكتور صلاح سلطان قالها بكل وضوح صراحة، عايزين تنصر القضية تيجي توعدوا هنا. الشيخ محمد حسان رد عليه بشيء من الانفعال وقال لو كنت أعلم أن نصر الدين الله على في ربعة أو على المنصة لسبقتك إليها، ولكن نحن نعرض عليكم ونسمع منكم ونقبل منكم. وتخيلوا حوار استمر قرابة خمس ساعات، انتهينا في انهم اعلنوا عن الازمة التي يعيشون. نحن الان مهددون، لا نستطيع ان نرجع الى بيوتنا، نحن الان نأوي الى ربعة نعتصم بها، مش بنعتصم فيها ونعتصم بها ايضا لاننا نخشى من عمليات القبض العشوائي على الناس، نحن نريد تخفيف الاحتقان الاعلامي. احنا كانت الرؤية عندنا اللي احنا رايحين بها يا اخوانا ان احنا مش عايزين نعرض الشباب انه يدخل في مواجهات مع طيارات اخرى او مع الدولة ممثلة في جيشها وشرطتها، وكنا عايزين الساسة يجلسوا على موائد المفاوضات ويطرح كل منهم ما يحلو له ويسمع ويرد ويرد عليه، ونحن بعيد عن هذا لاننا لسنا ساسة ولا نجيد هذا، وكنا نسعى لاجل هذا. والحقيقة الاخوة بعد جهد جهيد توافقوا معنا ان احنا نذهب نلتقي المجلس العسكري في هذا التوقيت، وان احنا نحاول معهم ان احنا نعرض بعض المطالب اللي هي بتدور كلها حول تخفيف الاحتقان، عدم فض الاعتصام بالقوة. كنا سمعنا من وزير الداخلية في هذا التوقيت اللي هو محمد ابراهيم انه صبره نفد وانه هيفضل الاعتصام بالقوة، فكان الكلام في تخوف من ان يحدث دماء غزيرة في هذا، وكان من ضمن الكلام تخفيف الاحتقان الاعلامي اللي في القنوات، واحنا قلنا لهم ولا على المنصة في هذا اليوم. وانتهينا ان احنا نذهب للمجلس العسكري نعرض
والافراد عن جميع
المنطقة. نعرض مقترحات، سواء مقترحات من عندنا نحن او نحملها من تحالف دعم الشرعية. وبالفعل تم ترتيب لقاء مع المجلس العسكري في هذا التوقيت، اعتقد انه عن طريق اللواء العصار، والتقينا بالمجلس العسكري يوم الخميس 24 رمضان. انا عايز اقول لكم يا اخوانا اننا في اليوم ده بعد الظهر اختي توفت، وصحوني من النوم يقولوا لي البقاء لله، وكلمت الدكتور عبد الله شاكر قلت له ان اختي توفت دلوقتي لسه ما دفنتهاش مش هقدر اجي معاكم، قال لي خلاص ربنا معاك. بعد شويه اتصل بيا وقال لي الاخوه بيقولوا لك الشأن العام اهم من الشأن الخاص، ادفن وتعالى. ودفنت اختي ومشيت من على المقابر، وذهبنا الى القاهره وتوجهنا لوزاره الدفاع، وكان معانا في هذه المقابله دكتور عبد الله شاكر، الشيخ محمد، دكتور محمد حسان، دكتور محمد عبد السلام، دكتور محمد المختار المهدي رحمه الله، الدكتور محمد حسن عضو مجلس البحوث الإسلامية، وكان معنا محمود حسان حضر هذا اللقاء، وكان ابن الدكتور المهدي حضر هذا اللقاء لا أعرف اسمه. وأنا أذكر أن احنا بعد ما خرجنا ركبت معهم في سيارتهم حتى وصلت إلى سيارتي، احنا جلسنا في هذا اللقاء كلمنا الرجل والرجل قابلنا، وخوفنا الرجل بالله وكلمناهم في حرمة الدماء، وأن الدماء إذا سالت ستدفع الأمة ثمنا غاليا، ونحن نخشى عليكم وعلى أبنائنا وعلى مصر أن تنزلق في مثل هذه الهوة الصحيقة. والحقيقة أن الناس سمعوا منا، وكان الكلام بعضه شديدا وعنيفا، لكنه كان تخويف بالله عز وجل، تحذير مما كنا نراه، وربما لا أدري كيف لم يراه غيرنا. كنا نرى أمامنا صور الدماء التي تسيل كأننا نراها نتوقعها. في هذا اللقاء اللي استمر قرابة ساعتين ونص ثلاث ساعات، خرجنا الساعة 11 بالليل، في هذا اللقاء بعد جهد كانت الموافقة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينها على مطالبنا. اول مطلب كان عدم فض الاعتصام بالقوة، ولما احنا سمعنا وزير الداخلية بيقول انني صبري نفد، فرد علينا قال لن يفض الاعتصام بالقوة ولو جلسوا سنة. بس يا مشايخ احنا برضو لنا شروط، مش معقول نقفل مصر، مش معقول يطلعوا يقفلوا من مطار القاهرة لحد كوبري جامعة القاهرة كل يوم وصالح الناس، يبتعدوا عن الأماكن الحيوية. قلنا له لك هذا، نحن نضمن لك بهذا، في المقابل لا يفضل اجتماع الاعتصام بالقوة أبدا، وإحنا نريد أن نفتح مجال للتفاوض. الامر الثاني احنا طلبنا الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم الرئيس مرسي في هذا التوقيت. وكان رد الفريق اول عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت ان هذه مسائل بين يدي القضاء. رد الشيخ محمد حسان وقال له لا، في ما كان في الامر القانوني واضح احنا مش هنتدخل فيه، احنا بنتكلم عن الاعتقالات والقبض اللي الكل حاسس انه قبض عشوائي. حتى انا اذكر انه قال له كلمه، قال له الدكتور الكتاتني رجل عاقل، معقول مقبوض عليه عشان تهمت سطوه على شقه؟ الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق استاذ الجامعه، حرامي بيسرق شقق؟ وقال له
تؤكد انني قلت
قال له لو هذا الرجل عاقل جلس معكم للتفاوض اكيد هيبقى غير المندفعين والمتحمسين، امثال هذا لابد ان يكون له دور. وانا اقول هذا الكلام لعل الدكتور محمد لا يذكر، انا اذكره به. الرجل بعد ان قال هذا امر ليس في يدينا قال اذا هذا امر ان شاء الله ينظر فيه ويتم، يعني الامور تتم بال يعني الافراج هنا خطوه مقابل خطوه. الامر الثالث اللي احنا طلبناه ان احنا بعد الافراج عن المعتقلين وبعد عدم فض الاعتصام وضمان بقاء الاعتصام ان يحدث الجلوس على مائدة التفاوض. والرجل اشهد انه قال يجلسون على مائدة التفاوض باعتبارهم اكبر حزب سياسي في مصر. الكلام ده بقاله سنوات وانا بقوله للمرة، قلته في جلسات خاصة لكن بقوله للمرة الاولى امام العامة. وخرجنا من عنده فرحانين، حاسين ان خلاص الاعتصام مش هيتفض وهنحميه، حاسين ان في مائدة التفاوض هتجمع الاطراف كلها والاطراف هتقعد كل واحد يقول اللي عنده، قول كل اللي عندك، فرحانين ان في معتقلين هيخرجوا. وبالفعل يعني حدث ان تم اللقاء الثالث اللي هو نرد فيه على الاخوان نقول لهم احنا جهودنا ماذا فعلت جهودنا. فكان اللقاء مع الاخوان كان يوم السبت 26 رمضان، وانا للشهادة حتى يعني لا اتجنى واتجاوز انا لم احضر هذا اللقاء. وانا قلت لهم خلاص بقى يا اخوانا سيبوني اشوف المعزين واشوف الناس اللي بتجيلي ولم احضر هذا اللقاء، لكن طبعا علمت بكل ما حدث في هذا اللقاء. في هذا اللقاء ذهب الشيخ محمد، دكتور محمد عبد السلام، الشيخ محمود حسان كان معاه، وعرضوا هذا الكلام بفرح ان الامور هنشوف حل، بوادر حل للازمه. فكان الرد هو الاعتذار، شكرا يا مشايخ، الاعتذار عن ممارسه هذا الجهد. حتى اننا والله يعني ذهبنا ولم نرد على احد، يعني كانها غصه بلعناها، يعني هذا الجهد الذي فعلناه رمضان الذي لم نقم فيه ليالي الوتر ولا الشفع، بنسهر طول بالنهار وبالليل بنسعى، لكن كنا نعلم ان سعينا في الصلح في الامه في حقن دماء الامه اعظم عندنا من قيام ليله القدر، وكنا نسعى لاجل هذا. فكان الرد شكرا. الشيخ محمد يوميها قال يا اخوانا انا ايه رايكم، الامر يظل سرا ولا يبقى في بيان مقتضب؟ قلنا له جميعا انت بتقول درس الحوصري في الفجر، اتكلم في درس الحوصري وبشر الناس. وطلع الشيخ محمد بشر الناس في درس الفجر وكلمته مسجلة لمن يريد ان يرجع اليها، والناس كبرت في المسجد، انا سمعت صوت التكبيرات في المسجد لان في بوادر حل. ولكن كان الرد كما قلنا شكرا، احنا بنبحث. فلما تكلم الشيخ محمد همهم الشباب في ربعة، فطلع الذين يتكلمون على المنصة ونفوا انهم ارسلوا المشايخ ونفوا انهم اتفقوا معهم على شيء، وقالوا دي خطوة اتخذوها بدون ترتيب معانا. وساعتها انا قلت ضغوط الشباب عليهم ربنا يغفر لنا ولهم، ضغوط الشباب عليهم مش عارفين يسيطروا، مع ان هذه مسألة خطيرة وعيب خطير، لان انا اللي بقود مش الشاب اللي يقود. احنا جلسنا حتى تم الفض، ولما تم الفض انا اذكر انا جلست في بيتي ما اتحركتش، لكن جلس في اسى شديد وانا اكاد يعني اتقطع. وعرفت ان الشيخ محمد نزل، مش نزل عشان يعتصم في رابعة ولا عشان نزل عشان يحمي الشباب بصدره ومنع من الوصول لرابعة، وصل لميدان مصطفى محمود وضربت عليهم القنابل المسيلة للدموع ونقل للمستشفى، والكلام ده كله معروف أنا ما شاهدتوش، لكن حدث. نزل الرجل ليدافع عن أبنائه عن الشباب. هذا الكلام أنا بقوله النهاردة ليه؟ أواني يعني تكلمت، مع أني أنا قلته كتير في جلسات خاصة، وليه ما كناش بنقوله في العامة؟ ليه إحنا ما كناش بنطلع في القنوات؟ وكتير من القنوات كانت بتلح علينا، كانوا عايزين يعرفوا مين هم المشايخ دول اللي قعدوا مع السيسي ومين هم، وكنا ساكتين ما بنتكلمش. ما كناش بنتكلم ليه؟ لأن إحنا مش كناش عايزين نطلع نحكم على طرف ضد طرف. إحنا كنا عايشين فتنة وعايزين نخفف من غلوائها ومن وطئتها، كنا عايزين نحمي أولادنا في مصر، نحمي أولادنا من يسيل دمهم، أولادنا في مصر اللي هم المصريين، اللي هم المسلمين، اللي هم الجيش، اللي هم الشرطة، اللي هم الشباب المعتصم، اللي هم كل الطيارات، دول أولادنا اللي احنا بنوجه النصيحة للكل. ده كان منهجنا وكان دافعنا والله العظيم أن نحقن الدم المسلم في الأمة. أنا كنت بنظر لمواقف الحسن بن علي، سيدنا الحسن بن علي اللي كان خليفة للمسلمين في يوم من الأيام بعد أبيه معاوية، وأتى معاوية بجيوش كأنها بكتائب كأنها الجبال، حتى قال عمرو بن العاص لمعاوية: إني أرى كتائب لا تولي حتى تفر، ولن تفر حتى تقتل، ولن تقتل حتى يقتل منا أمثلها. فقال معاوية، يقول الحسن البصري: وكان والله خير الرجلين، فقال: فمن لذرار المسلمين، فمن لنساء المسلمين إذا قتل هؤلاء أولئك وأولئك هؤلاء؟ من يكلم هذا الرجل؟ فسعى رجلان من قريش للصلح، فتنازل الحسن بن علي. احنا ما كناش عايزين حد يتنازل، نكاد رغبتنا يقعدوا على مائدة المفاوضات يا اخوانا، يقولوا طلباتهم بس على مائدة والاعتصام يبقى. ما كناش عايزين نفضه، احنا كنا ممكن، انا ما دخلتش هذا الاعتصام ابدا ولم اجلس معهم فيه حتى يوم الجلسة هذه، قلنا لهم تطلعوا لنا برا الرابعة، ليه ملاحظات، لكن انا احترم اجتهادات اخواني، احترم الاجتهادات السياسية ايضا من الذين يمارسون السياسة، لكن في الاول وفي الاخر نحن سعينا بوازع من ديننا، بوازع من خوفنا من الله، من خوفنا على هذا البلد الامن، من خوفنا على الشباب الذي ربما يدفع دمه وروحه رخيصا بغير ثمن بغير مقابل، يظن أنه ينصر دين الله عز وجل، بينما القتال يتحول إلى فتنة بعد ذلك. أنا لا أريد أن أحكم، أنا سئلت في برنامج تلفزيوني مين المخطئ، قلت الكل مخطئ بما فيهم إحنا مخطئين، إحنا كلنا بنعاقب. إحنا النهاردة ممنوعين من دعوتنا، ممنوعين من صعود المنابر بلا ذنب، الكل يعرف دعوتنا ويعرف كلماتنا ويعرف خوفنا على بلدنا ويعرف حرصنا على توصيل دعوتنا، دعوة الله عز وجل إلى الناس في كل مكان. أنا أعلم أن في ناس كتير تستوعب منا هذا، في ناس كتير بتدافع عنا دون أن تستبين هذه الحقائق، لكن أنا بأقول بعض هذا الذي أذكره من هذه الحقائق لله ثم للتاريخ، لأبرئ نفسي وأبرئ إخواني وأبرئ هذا الرجل الذي يطعن في عرضه ويتكلم في عرضه أسفه خلق الله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتكلمون في عرضه بسفه. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدي فيه أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويأتلف الحال بين المسلمين في كل مكان، خاصة في هذا البلد الآمن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد استمعتم إلى الكلمات التي تفضل بها أخي فضيلة الدكتور جمال المراكبي حول الحدث الذي تم من بعض إخوانه خدمة لهذا الوطن ورغبة في الصلح بين أهل الإيمان وحفاظا على دماء المسلمين وحرصا على جمع كلمة الأمة ووحدتها لله وفي الله تبارك وتعالى. وكان ذلك في شهر كريم مبارك ألا وهو شهر رمضان، كان التحرك لله عز وجل، وكان الذي يحرك الركبة الذي اجتمع مع نفر من تحالف دعم الشرعية ومع المجلس العسكري وقتئذ كان وراءه فضيلة الدكتور محمد حسان جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. والكلمات التي استمعتم إليها الآن من الدكتور جمال هي الحقيقة التي وقعت دون زيادة أو نقصان، وقد شاهدت وعاينت مراحلها. وأقول للذين يتهمون البعض بالكذب أو التزوير أو الخيانة، لقد أسأتم الظن بإخوانكم وافتريتم عليهم، وستسألون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل عما قلتم. لأن العبد عندما يقول كلمة دون أن يعرفها أو أن يسمع قائلها أو لم يتبينها أمره كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان التحرك لله تبارك وتعالى ومن أجل الحفاظ على أبناء هذه الأمة وعلى وطن هذه الأمة وعلى جيش وشعب وشرطة هذه الأمة، لأن الجميع يجب أن يعيش تحت مظلة واحدة في بلد واحد يرفرف عليه الأمن والسلام. كنا نود ونحن نتحرك أن تجلس كل الأطراف كما ذكر الدكتور جمال للتفاوض والوصول إلى حل سلمي. وفي الحقيقة كما سمعتم وجدنا من المجلس العسكري ترحيبا بهذه المقترحات، ثم وجدنا أطرافا أخرى تتنكر لذلك ولا ترغب فيه. وربما أقول اليوم إن أمتنا تعاني الكثير جراء هذه الويلات، ويجب علينا وبعد هذا البيان أو تلكم الكلمة أن نراجع أنفسنا وأن نتدارك مواقفنا وأن نتنازل عن الشخصنة التي يعيشها البعض أو الأنانية التي تتحكم في تصرفات البعض. يجب أن ننظر لله تبارك وتعالى وفي مصلحة هذه الأمة، في مصلحة هذا الوطن. نحن بحاجة اليوم إلى أن نتكاتف وإلى أن نتعاون وإلى أن نضع أيدينا في أيدي بعض لكي نبني أمة تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده وتعيش في أمن وسلام ورقي وتقدم، ولا يكون ذلك إلا في ظل وحدة واحدة وتعاون وتناصر وتكاتف. وهذا يكون كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يجمع كلمة الأمة على كلمة سواء، وأن يعلي دينه ويعز أولياءه وينصرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. وبعد أن استمعنا إلى الشيخين الجليلين المباركين، إلى فضيلة الدكتور جمال المراكبي وإلى فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فهذه شهادة لله عز وجل، ثم للتاريخ، ثم لأجيالنا التي تعيش معنا وتشاهد هذه الأحداث المؤلمة وتشهد عليها، ولأجيالنا القادمة. لكنني أود أن أبين للحق بعض الأمور. منذ 3 سنوات وإخواننا يأكلون لحمنا ويخوضون في أعراضنا ويطعنون في ديننا، بل وأخواتنا أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد استعلينا على الألم واستعنا بالله جل وعلا وصبرنا، وأسأل الله ألا يحرمنا الأجر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ورب الكعبة ليس رغبا ولا رهبا، وليس خوفا من أحد ولا طمعا فيما عند أحد، والله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب ويعلم المفسد من المصلح، بل لقد أساء إلينا حتى إخواننا من أهل العلم، وبفضل الله جل وعلا قلت لقد عاهدنا الله ألا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، فلم نجرح أحدا ولم نؤذي أحدا ولم أسئ أنا إلى من أساء إلي من إخواني وأخواتي. وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم وأن يزيل الغمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا منذ 3 سنوات وأنا لا أتكلم، وقد طلب مني المشايخ أن أخرج في مؤتمر صحفي لأبين ما حدث، لكنني قلت لا، أنا متصدق بعرضي على إخواني وأخواتي حقنا للدماء وصيانة لبلدنا ولدعوتنا ولإخواننا، ثم لندع فرصة أخرى لأي من الأفاضل أن يتحرك، لعل الله عز وجل أن يرزقه التوفيق وأن يجعل الصلح على يديه. وصمتنا، لكن منذ أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله وكل شيء بقدر، نشرت جريدة الوطن ما نشرته من هذا الحوار، وأود أن أقول لله بأنني لم أجري حوارا للنشر مع أي جريدة في الداخل أو في الخارج منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا الحوار الذي نشر كانت دعوة على الإفطار في شهر رمضان الماضي في بيت أحد الإخوة، ثم فوجئت بهذا الحوار في اليوم الذي نشر فيه. أشهد الله على ذلك، ما عرفته وما قرأته إلا في اليوم الذي نشر بعد صلاة الظهر. الله على ما أقول شهيد. أوضح لله بأن ما ذكر في المقال، وأنا أقول لقد نقل الأخ ما حدث في قضية الصلح بأمانة، وأنا أقر بكل ما جاء فيه ولا أنكره، وبفضل الله قد سمعتم من الشيخين ما ذكرته في هذه الجلسة، وقد خرج بتقدير الله سبحانه وتعالى، ذكر الشيخ ما ذكرته بفضل الله جل وعلا، ونحن لا نكذب على الله ولا نكذب على أحد من الخلق، وحاشا لله. أنا أقر بما جاء فيه، لكن أوضح للحق بأنني ما قلت أبدا بأن الدكتور عمرو الدراج قال لي، لا، أنا لم أقل هذا، لأنني لم أشرف بسماعه قط ولا بلقائه قط، وإنما قلت لقد سمعت الدكتور عمرو الدراج في حوار له مع الدكتور حمزة زوبع في برنامج إني أعترف في شهر رمضان الماضي، يقول بأنهم التقوا كاثرين أشتون 3 مرات، يقول في كل مرة كانت تقول لهم كلمة واحدة وقالتها للدكتور محمد مرسي، وهي ارضوا بالأمر الواقع. هكذا قلت، لكن لم أقل قال لي، حاشا لله. ثم لقد سمعت بأذني أيضا، بعدما سمعت الدكتور عمرو دراج، سمعت أيضا الدكتور القرضاوي في آخر لقاء له في برنامج مراجعات مع الدكتور عزام التميمي، يقول بأن الإخوان لم ينظروا إلى الأمر نظرة متعمقة من كل جوانبه ونواحيه. ثم قال أيضا وراجعوا أنتم واسمعوا الحلقة، قال أيضا الدكتور القرضاوي: أنا أعجب كيف سمح الإخوان أن يواجهوا الجيش. هذا الدكتور القرضاوي يقوله بعد 3 سنوات نحن حذرنا منه قبل أن يقع بفضل الله جل وعلا. ثم سمعت أيضا الدكتور حمزة زوبع يقول بأن اعتصام رابعة كان بهدف الضغط من أجل التفاوض، فنحن ما سعينا وما تحركنا إلا من أجل أن نفتح هذا الباب، وقد قلت ذلك وهو مسجل في الكلمة التي أشار إليها الدكتور جمال المركبي لمن أراد أن يراجعها، قلت نحن نفتح بابا للصلح ثم نترك باب المفاوضات للساسة من الطرفين ليجلسوا على مائدة واحدة. ثم قلت أيضا أحكام القتل لا اجتهاد فيها لأحد، قلت القتل العمد فيه القصاص، لكن من حق ولي الدم أن يعفو وأن يقبل الدية، هذا ما قلته، من حق ولي الدم وحده أن يعفو وأن يقبل الدية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قلت المخرج في كلمة واحدة، وهذا مسجل لمن أراد أن يسمعه بصوتي، قلت المخرج في كلمة واحدة من الحكيم الخبير الذي خلق وهو يعلم من خلق، القصاص في القتل العمد، فإن عفا ولي الدم ومن حقه ذلك أن يعفو عن القصاص وأن يقبل الدية. هذا قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس: العفو أن يقبل الدية في القتل العمد، راجع تفسير الحافظ ابن كثير. وهذا قول مقاتل ومجاهد وأبو العالية وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم من أهل الفضل والعلم، وهذا ما قاله حفيد سيد الأمة الحسن بن علي رضي الله عنه. وها أنا ذا أقدم المخرج من الأزمة ليست بكلمات من عندي، وإنما بكلمات ممن حقن الله به دماء المسلمين، إنه الحسن بن علي رضي الله عنه، إنه السيد بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي قال: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لقد أشار دكتور جمال أن الحسن بن علي رضي الله عنه لقي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بكتائب أمثال الجبال، فماذا قال الحسن؟ قال لمعاوية رضي الله عنه جميعا: إن يكن هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه، يقصد بالأمر الحكم والملك، إن يكن هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه، وإن يكن هذا الأمر لي فقد تركته لك حقنا لدماء المسلمين ورغبة فيما عند الله عز وجل. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه، وانتبهوا إلى المخرج إن أردتم المخرج، قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن هذه الأمة عاثت في دمائها، أي قتل بعضها بعضا، ولا يكفون عن ذلك إلا بالصلح والصفح عما مضى والتألف بالمال تسكينا للفتنة. هل سمعتم الحسن؟ أكرر عليكم أيها الحكماء أيها العقلاء، قال إن هذه الأمة عاثت في دمائها، أي قتل بعضها بعضا، ولا يكفون عن ذلك إلا بالصلح والصفح عما مضى والتألف بالمال تسكينا للفتنة. هذا ما ذكرته بالعدل والحق، بل قلت الصلح لا ينجح إلا بشروط، لا بد للمصالحة حتى تنجح من شرطين، وهذا مسجل بصوتي لمن أراد أن يرجع إلي. قلت المصالحة لا تنجح إلا بشرطين، الأول صدق النوايا، أن يتجرد أصحاب هذا النزاع من الطرفين معا، وأن يكون الأمر والانتماء لله ثم للوطن لا لحزب ولا لجماعة. الشرط الثاني لنجاح المصالحة العدل والحق، العدل والحق، هذا كلام قديم مسجل، حتى لا يظن أولئك الذين يكذبوننا في كل شيء أننا نقول ذلك الآن. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ارجعوا إلى هذه الأشرطة وراجعوها لله لله لله. قلت الشرط الثاني الحق والعدل، فلا يجوز أن يفقد طرف كل شيء وأن يحقق طرف كل شيء، بل لا بد من أن يتنازل كل طرف للآخر من أجل الوصول إلى المصالحة الحقيقية. وقلت أمور الناس لا تستقيم بالظلم، إنما تستقيم بالعدل والحق، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، فإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا ما أردنا أيها الأفاضل أن نوضحه وأن نبينه، فلا مخرج إلا بالعودة إلى الله، وإلا بالاعتصام بالله، وإلا بالاعتصام بكتاب الله، وإلا بالحرص على الدماء التي حذرنا منها مرارا وتكرارا. والله ما خرج المشايخ كما ذكروا جزاهم الله خيرا إلا حقنا للدماء وحفظا للدعوة التي حرمنا منها، ونتهم الآن بأننا أخذنا كل شيء. لا زالت قناة الرحمة، لا زال البث المباشر مقطوعا عنها إلى يومنا هذا، حرمنا جميعا من الدعوة إلى الله، ضمت مساجدنا إلى الأوقاف ليتقي الله كل من يتكلم ويعلم أنه مسؤول بين يدي الله جل وعلا. خرجنا للمصالحة حقنا للدماء، حفظا للدعوة، حفظا لشبابنا، وحفظا لبلدنا، وحتى لا يدخل أبناء التيار الإسلامي في صراع مع الجيش والشرطة لا يستفيد منه إلا اليهود المتربصون بنا وبأمتنا. فالغنيمة الكبرى لهم هي مصر، وإذا سقطت مصر ستسقط الأمة كلها. حين نقول ذلك ونقول الحكمة دين، انظروا إلى مآلات الأقوال والأفعال، انظروا إلى المصالح والمفاسد، نتهم في ديننا، نتهم بالخيانة. ألم يقل ربنا والصلح خير؟ ألم يقل أصلحوا ذات بينكم؟ ألم يقل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في حق المشركين، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو سألوني خطة، يقصد المشركين، لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله لأعطيتهم إياها. أحببت أن أبين لإخواني وأخواتي الحق في هذه المسألة، وأعد الجميع بأنني إن شاء الله لن أخرج أبدا عن ديني ولا عن خلقي، وسأظل عفا اللسان بإذن الله تعالى، لا أعيب أحدا ولا أسيء إلى أحد، ولا أنسى في الوقت ذاته أن أطمئن شبابنا أنني ورب الكعبة نصحت لله، نصحت لله وقلت ما لا يتوقع أحد منكم أن يسمعه إرضاء لله. ثم أنكرت على الملأ، أنكرنا القتل، نعم، وتبرأنا إلى الله من القتل، وحذرنا من الدماء، وتبرأنا إلى الله من الدماء، وأنكرنا التعذيب، وأنكرنا الإهانة، وأنكرنا انتهاك الحرمات، وذكرنا المسؤولين بتحقيق العدل ورفع الظلم حتى لا يصل الناس من كبتهم هذا إلى حد الانفجار، ولا زلنا نذكر بالعزيز الغفار وبكلام النبي المختار. لا نملك إلا الكلمة، فلا تحملون ما لا نطيق. هذه شهادة لله ثم للتاريخ سعينا، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، وأن ينجي مصر من الفتن، وأن يطهر قلوبنا، وأن يؤلف ذات بيننا، وأن يجمعنا على الحق والهدى. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل كان بمقدور الاعتصام في الرابعة أن يرد الرئيس إلى سلطته؟ لا. طب ليه كنت بتقول الرئيس جاي بكرة والرئيس جاي بعده؟ لأنه كان هناك نوع من الضغط الكبير لكي نعيد المشهد إلى منطقة التفاوض السياسي، نعيد المشهد إلى منطقة التفاوض السياسي.
وأنا أرى أن الإخوان يعني ربما يعني لم ينظروا في الأمر نظرة عميقة تتخلل الأمر من داخلياته وجوانبه المختلف. لأن أنا أتعجب يعني كيف يعني سمح الإخوان أن يدخلوا المعركة مع الجيش، كيف يعني سمح الإخوان أن يدخلوا المعركة مع الجيش؟ الجيش مع جيش طائرات ودبابات ومصفحات وآلات كبيرة ومدافع هائلة، ويعني كيف تقاوم الجيش؟ لماذا قبلت أن تقبل المعركة بآثارها؟ كان ممكن تخفف، تطلب من الإخوة تفهمهم إن الجماعة يريدون أن يقتلونا، ولابد لنا أن نكون أعقل من هذا ولا نقف أمام الجيش.
لله ثم للتاريخ.